بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعلنا نعمل على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في درسنا الثاني من دروس علوم القرآن ومدارسة كتاب شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى. ودرسنا اليوم عن الوحي. قبل أن نبدأ بالوحي لابد أن نقوم بمقدمة. هذه المقدمة السريعة نبين فيها مصادر العلم كما بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه. أولا، بين ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان يولد خاليا من المعلومات، فالله عز وجل قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الآية يبين الله تعالى فيها أن الإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، خاليا من المعلومات. وقد خلق الله تعالى السمع والأبصار والأفئدة، هذه الأمور التي خصصها الله تعالى بالذكر في معرض بيان خلو الإنسان من العلم، ليبين أن هذه الأمور السمع والأبصار والأفئدة هي مصادر المعلومات. فالإنسان يستقي معلوماته عن طريق سمعه أو بصره أو عن طريق عقله، ولكن العقل لا يستطيع أن ينشئ معلومات وهو خال من موارد العلوم. فالعقل يتحرك في ضمن المجالات العلمية التي يستقيها عن طريق السمع أو البصر. ولكن هذه الآية قسمت العلوم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العلوم السمعية، وهي التي لا يمكن أن يكتسبها الإنسان إلا عن طريق الوحي. والقسم الثاني هي العلوم التطبيقية والتجريبية، التي لا يمكن للإنسان أن يستقيها إلا عن طريق الملاحظة والمشاهدة والنظر والبرهان والاستدلال. القسم الثالث عن طريق العقل، وهي العلوم العقلية. فإذن ثلاثة أنواع للعلوم هي أقسام العلوم الثلاثة الأساسية: السمع، العلوم السمعية، والعلوم البصرية والتجريبية، والعلوم العقلية. هذه أقسام العلوم الثلاثة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما طلب من الإنسان أن يتكلم طلب منه أن يتكلم بدليل، وبين أدلة العلوم حسب أقسامها. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلذلك من أراد أن يتكلم في أمر غيبي فيجب عليه أن يأتي بالأدلة السمعية، ومن أراد أن يتكلم بالأمور أو بالعلوم التطبيقية أو بالعلوم التجريبية فعليه أن يأتي بدليل تجريبي أو تطبيقي يتناسب مع هذا العلم، ومن أراد أن يتكلم بالعلوم العقلية فعليه أن يأتي ببرهان عقلي. ولذلك أخواننا الكرام، درسنا اليوم الوحي هو ليس من الأمور التطبيقية التجريبية وليست من الأمور العقلية، وإنما هو من الأمور السمعية. هذا المدخل الذي أريد أن أدخل إليه. لذلك من يريد أن يقيس مشاهدات الوحي على الأمور العقلية، أو يريد أن يقيس أمور الوحي وينتقد الوحي بالقضايا العقلية وغير ذلك، أن هذا مستحيل عقلا وهذا إلى آخره، إنما هو يتكلم في مجال بعيد، وإنما يريد أن يحكم هواه. أمور الوحي ليست أمورا خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي ما درجت عليه النبوة من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى قال لنبيه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وإنكار الوحي ليس أمرا أيضا خاصا بالوحي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل قد أنكره أيضا من كان معارضا للرسل الأنبياء السابقين. فقال الله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. فلذلك إخواننا، نحن الآن عندما نتكلم عن الوحي نتكلم عن أحواله ومراتبه وأقسامه ضمن الأدلة السمعية، لأن هذا من الأمور السمعية كما قدمنا قبل قليل. نأتي الآن ليدخل في موضوعنا دون الإسهاب في البرهنة على الوحي، لأن هذا أمر من المتواتر اليقيني المفيد للعلم الضروري، حتى صار من المسلمات، فالذي يريد أن ينتقد المسلمات فهذا عيب في عقله وليس عيب في العلم. ذلك الوحي سنتكلم عنه لغة واصطلاحا. أما من حيث اللغة، يقول الإمام ابن فارس كما في كتاب شيخنا: الواو والحاء والحرف المعتل وحي أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء إلى غيرك. هذا هو أصل وضع كلمة الوحي. طبعا كتاب تهذيب اللغة أو معجم مقاييس اللغة لابن فارس غالبا يبين أصل وضع المصطلح اللغوي أو اللفظ اللغوي. إذن هو أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء إلى غيرك. لاحظوا أخواننا الآن، هذا كلام مهم جدا في التعريف الاصطلاحي، ذلك لأن التعريف الاصطلاحي مبني على التعريف اللغوي. انظروا أخواننا في ما ذكره ابن فارس في معنى الوحي، ليس فيه بسرعة أو بطريقة سريعة، وإنما أصل كلمة الوحي إلقاء علم في إخفاء إلى غيرك. ففرع على هذا المعنى ما يأتي بمعنى إلقاء العلم بإخفاء الإشارة، فالوحي الإشارة، الإشارة نوع من أنواع الوحي، لأن في الإشارة إعطاء معلومة بطريقة خفية، لأن هذا رمز ما بين الملقي والمتلقي. والوحي الكتاب والرسالة، لأنها أتت عن طريق خفي. وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان، يعني سواء كان سريع أو بطيء أو كان بإشارة أو كان بالفطرة أو كان بالملك أو إلى آخره، كل ذلك يسمى وحي. وهذا معنى الوحي جملة في اللغة. يقول شيخنا: ويختص معنى الوحي لغة إضافة إلى ما قاله ابن فارس بتضمنه معنى السرعة، فالإشارة السريعة هي التي يقال لها وحي. طبعا الإشارة السريعة هي معنى مضاف إلى كلمة الوحي، لأنه لا يشترط في الوحي أن يكون إلقاء بسرعة. أما وروده في القرآن فهو ورد في القرآن بالمعاني اللغوية حقيقة. فالوحي جاء في القرآن بمعنى الإلهام الفطري للإنسان، ومنه الوحي إلى أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وكذلك جاء بمعنى الإلهام الغريزي للحيوان كالوحي إلى النحل، قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. لاحظوا إخوانا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، هذا يدخل في الإلهام، وهو إلقاء في النفس، إلقاء علم في النفس. لكن هذا إلقاء العلم في النفس جاء على طريق ما يغلب على ظن الإنسان أنه حقيقة، وبطريق خفي. الإلهام الفطري للحيوانات كالنحل كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل، أيضا هذا أمر فطري. الإشارة السريعة وهي بمعنى الوحي كما تقدم في اللغة على سبيل الرمز والإيحاء، كقول زكريا فيما حكاه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فأوحى إليهم، أشار إليهم. وأيضا وسوسة الشيطان إلقاء علم في خفاء، ووسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفس الإنسان، قوله تعالى، قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهو إلقاء علم في خفاء، وما يلقيه الله إلى ملائكته في أمر ليفعلوه، ومنه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، إلى آخر الآية. إذن هنا استخدم لفظ الوحي من حيث اللغة بمعاني متعددة، والمتلقي لهذا الوحي أي العلم الذي جاء في خفاء، المتلقي له مختلفون في طبيعتهم وفي خلقتهم. هذا معنى الوحي في اللغة واستخداماته في اللغة، ولكن نحن الآن ما يهمنا هو المصطلح الشرعي. فيعرف شيخنا حفظه الله تعالى وأطال في عمره ومتعنا بعافيته وعلمه، قال: فالوحي في الاصطلاح الشرعي هو إعلام الله تعالى لمن اصطفاه من عباده بطريق خفية سريعة. طبعا الإعلام هو المقصود فيها التعليم لمن اصطفاه من عباده، هو قيد في الأنبياء، لأننا نريد هنا معنى الوحي المتعلق بالأنبياء، فلذلك هو قيد في الأنبياء، لأن الله تعالى اصطفاهم وهم لم يختاروا لأنفسهم أن يكونوا أنبياء، لأنهم مختارون من الله سبحانه وتعالى، فالله اصطفاهم، فلذلك نحن نحملها على التقييد بالأنبياء. ولا يصح أن نجعل الوحي في الاصطلاح الشرعي عاما، لأنه سيدخل فيه الإلهام وسيدخل فيه الإشراق النفسي وما يتعلق بما يتكلم به علماء النفس وغيره، هذا لأنه داخل في المعنى اللغوي. نحن نتكلم الآن بالمعنى الاصطلاحي. أما بطريق خفية سريعة فهو بيان لنوع من أنواع الوحي، ولو مثلا لم نقل بطريق خفية سريعة لصح التعريف بدونها، على أنه إعلام الله تعالى لمن اصطفاه من عباده. هذا معنى الوحي في الاصطلاح الشرعي. الأصل حقيقة في مراتب الوحي التي سنتكلم عنها الآن، الأصل في مراتب الوحي قوله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذه ثلاثة أنواع للوحي، أو ثلاثة أقسام للوحي، يعني سواء قلنا أقسام أو أنواع. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا الأول. وهذا النوع أو هذا القسم يتضمن عدة مراتب أو عدة أنواع. إذا قلنا هذا القسم يتضمن عدة أنواع، إذن إلا وحيا هذا واحد، أو من وراء حجاب اثنين، أو يرسل رسولا، هذه ثلاثة أنواع وثلاثة أقسام للوحي. ولكن طبعا شيخنا حفظه الله في كتابه أراد أن يبتدئ أو يستهل الكلام في الوحي بأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. ففي الحديث الصحيح الذي هو في البخاري ومسلم، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وهي الرواية المشهورة للحديث. وفي رواية أخرى ذكرها ابن حجر حتى بلغ مني الجهد بالفتح بالنصب. وقد يعني ذكر ابن حجر في الفتح عدة تأويلات لها مع ثبوت روايتها، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ذكر لها عدة تأويلات، ولكن نختار ما اختاره البلقيني وهو معنى يتناسب مع السياق. قال فأخذني فغطني حتى بلغ الغط مني الجهد، يعني حتى استنفذ غطته، حتى استنفذت غطته جهدي من جهدي الذي لدي، جهده البشري صلى الله عليه وسلم. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع أي الخوف. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب في الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجية هم؟ قال نعم. سنأتي على خفية بطريق خفية سريعة مرة أخرى إن شاء الله. نعم. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاء في حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت، فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فهجر. فحمي الوحي وتواتر. هذا الحديث طبعا يبين لنا عدة أمور. الأمر الأول أن الوحي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام جاء رسولا، وهو القسم الثالث، أو يرسل رسولا. الأمر الثاني أن الوحي هنا لم يكن بطريقة خفية سريعة، غطه ثم تركه ثم غطه ثم تركه، ولهذا قلنا بأن الطريقة الخفية السريعة كالإشارة، الإشارة كأن تقول للإنسان ابتعد، يعني مثلا بهذا الشكل، أو اذهب، إشارة سريعة يفهم منها علم مباشر، كالإشارة بالعين، كالإشارة بطرف اللسان، أو الإشارة إلى آخره، كالغمز واللمز، هذه كلها إشارات تعلم، تعطي معلومات. فالوحي، الوحي لا يلزم منه أن يكون بطريقة خفية سريعة كما ذكرنا. ولذلك قلنا بأن كلمة خفية سريعة يعني هي بيان ربما لحالة من حالات الوحي، كالرؤية، الرؤية هي سريعة أيضا. فإذا هذا الحديث يبين لنا أن الوحي الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام كان عن طريق والقسم الثالث من الآية، أو يرسل رسولا. وأيضا هذا الحديث بين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل طبعا في المرة الثانية على صورته الحقيقية. وهذا الحديث أيضا يبين لنا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في أول ما نزل وآخر ما نزل. الآن كيفيات الوحي. دعونا نعود أيها الإخوة قليلا إلى الآية القرآنية، ومن خلال الآية القرآنية دلائل على الوحي وعلامات، هل هو المقصود؟ ما فهمت التعليق. على كل لعله يأتي أو لعله يتضح مع مراتب الوحي التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. الآية الكريمة طبعا جاءت الآية في سورة الشورى في معرض الرد على حجج المشركين لما أنكروا الوحي. وطبعا سورة الشورى هدفها الأول أو من أهداف السورة هو إثبات الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن بأن الوحي الذي أرسله على الرسل لا يأتي على أهواء الناس، أنه لولا أنزل عليه القرآن جملة، لولا أنزل إليه ملك، لولا يكلمنا الله كما قال قوم موسى لموسى أرنا الله جهرة أو إلى ذلك. الوحي لا يأتي على أهواء الناس وعلى رغباتهم أو ما يطلبونه، وإنما الوحي يأتي بالطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى في بأسلوب النفي والحصر ليبين أن هذه الأنواع الثلاثة أو الأقسام الثلاثة هي الأنواع التي جاء بها الوحي لكل الأنبياء. فالأول: وما كان لبشر، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا مثبتا، وهذا يفيد الحصر، وحيا. وهذا الوحي في هذا المرتبة الأولى، أو عفوا هذا القسم الأول، القسم الأول وحيا يدخل فيه نوعان على بالأساس. النوع الأول الرؤيا في المنام، وهذا الحديث الذي قرأناه قبل قليل: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. فهذا من الوحي، هو إعلام بخفاء كما ذكرنا قبل قليل، وهذا في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أنه استمر لمدة 6 أشهر. فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله على رأس 40 سنة. طبعا الرؤية بالنسبة للأنبياء هي حق، وهي أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، وطبعا الرؤية في المنام ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا، بل كان ذلك لغيره من الأنبياء، كسيدنا إبراهيم عندما قال لابنه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، فأدرك ولده وهو سليل بيت نبوة، أدرك بأن ما رآه والده في الرؤيا لأنه رسول هو وحي من الله سبحانه وتعالى، قال افعل ما تؤمر. ولما أسلم، عندما أسلم وتله الجبين، ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وهذا يدل على أن ما رآه كان وحيا وأمرا من الله سبحانه وتعالى. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الرؤيا مثل فلق الصبح، كما قلنا هذا في بدايات الإسلام، في بدايات البعثة النبوية. ويؤيد ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا النوع الأول، طبعا بعدما كان يأتيه الرؤيا في الرؤيا الصادقة في المنام لفترة من الزمن، بعد ذلك صار يأتيه الوحي يقظة. النوع الثاني من أنواع الوحي إلا وحيا، النفث في الروع، وهو الإلقاء في الروع، إلقاء يفيد علما ضروريا بالنسبة للأنبياء ولنا لأننا نتبعهم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجمدوا في الطلب. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف، والطبراني في المعجم، وطبعا له شواهد كثيرة ترقي هذا الحديث إلى درجة الحسن. والروع هو القلب، نفث في روعي أي في قلبي وفي نفسي وفي عقلي، والمعنى أن جبريل وهو روح القدس الروح الأمين ألقى في قلبي وفي عقلي وفي نفسي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى. أخواننا الكرام، لعله قطع البث قليلا ثم عاد. طبعا ربنا سبحانه وتعالى كما ذكرنا نحن في المرة السابقة على ما أذكر، أننا عندما قلنا الفرق بين الحديث القدسي والآيات القرآنية، أحيانا مثلا نحن نضرب له لذلك مثلا للتشبيه وللتقريب، أن يقول مثلا مدير للموظف عنده: اذهب إلى الموظف الفلاني وقل له أن يأتي بالورقة الفلانية، فيذهب الموظف يقول: المدير أطلب منك البيان أو الخطاب الفلاني أو الورقة الفلانية. لا يبلغه الأمر بلفظه، وإنما يبلغه بمعناه. فهذا نوع من أنواع نقل الكلام. النوع الثاني من أنواع النقل وهو أن يبلغ الأمر بلفظه، أن يبلغ الأمر بلفظه. النوع الأول عندما يقول الله تعالى لجبريل: أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم، أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها، فينزل جبريل عليه السلام فيقول له هذا المعنى، فيقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بلفظه، هذا بالحديث سواء كان قدسيا أم كان حديثا نبويا. أما عندما يأمر الله تعالى جبريل بأن يبلغ نبيه صلى الله عليه وسلم الكلام بلفظه ومعناه كما تلقاه جبريل من رب العزة سبحانه وتعالى، فهذا وحي القرآن، هذا وحي القرآن. فإذا نحن وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا يدخل فيه نوعان: النوع الأول الرؤية في المنام، ونوع الثاني الإلقاء في الروع أو إلقاء في النفس. أو من وراء حجاب، وهذا يكون في اليقظة وليس في المنام. عفوا، هذا يكون في اليقظة وقد يكون أيضا في المنام، يكلمه الله سبحانه وتعالى من وراء حجاب. أما في اليقظة فهذا أمر معروف في حديث الإسراء والمعراج المتواتر تواترا معنويا، وفيه في الحديث: فأوحى الله إلي ما أوحى، لما بلغ إلى سدرة المنتهى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. لاحظوا أخواننا، فأوحى الله إلي ما أوحى. إذن هنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لما كان في سدرة المنتهى، لما بلغ سدرة المنتهى وفرض عليه ربنا سبحانه وتعالى الصلوات 5، أنه أوحى إليه، لكن ليس كفاحا وجها لوجه أو يعني مباشرة، وإنما من وراء حجاب. فنزلت إلى موسى، وبالمناسبة طبعا من وراء حجاب، كذلك موسى كلمه الله تعالى من وراء حجاب، وكلم الله موسى تكليما، وذلك عندما طلب موسى من ربه أن يراه فقال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إلى آخر الآيات القرآنية. فنزلت إلى موسى، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي فحط عني 50. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5، عفوا، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. هذا مما أوحاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج من وراء حجاب. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه عليه الصلاة والسلام، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في البخاري ومسلم. إذن هذا من وراء حجاب، وهذا باليقظة. ما يكون من وراء حجاب وهو في المنام، كما في حديث اختصام الملأ الأعلى، وهو حديث صحيح رواه الترمذي وقال حسن صحيح والإمام أحمد وغيره. ففيه عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد سبحانه وتعالى، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. قالها 3، إلى آخر الحديث. هذا في المنام حصل، وهو من وراء حجاب أيضا. النوع الثالث: أو يرسل رسولا كجبريل عليه السلام أو غيره من الملائكة، ولكن بالنسبة للقرآن، وحي القرآن، هو جبريل عليه السلام. ومجيء الوحي عن طريق جبريل له أحوال كثيرة وصور متعددة جاء عليها الروح الأمين إلى خير المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الأحاديث تبين هذا الأمر. طبعا نحن سنتكلم عن أحوال الوحي بالنسبة لحامله وبالنسبة لمن يتلقاه. بالنسبة لحامل الوحي وهو جبريل عليه السلام، أحواله: فقد جاء جبريل بالوحي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهيئات متنوعة وصور متعددة، منها الحالة الأولى مجيئه على صورته التي خلق عليها أو قريبا منها. وذكرنا طرفا من هذا في الحديث في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في على صورته الحقيقية مرتين كما في الحديث، ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزة أخرى. فنعم، من سأقرأ طرفا من حديث أم عائشة رضي الله عنها. فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. هذا الحديث في صحيح مسلم. رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. وهذه المرة الثانية، والمرة الأولى بعدما رآه في غار حراء. نعم. هاتان المرتان اللواتي رأى فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جبريل فيها على صورته الحقيقية. الحالة الثانية أن يأتي جبريل على هيئته الملكية. وأنتم تعلمون إخواننا بأن الملائكة خلقت من نور، والإنسان خلق من طين، والأنبياء هم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فلذلك كانت هيئة جبريل عندما يأتي بهيئته الملكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي على أحوال، منها ينزل على نبينا بهيئة ملكية وله صور، لها صلصلة كصلصلة الجرس، والصلصلة أو كصلصلة السلسلة التي تمشي على صفوان أو صخرة ملساء، والصلصلة صوت الحديد إذا حرك، يقال صل الحديد وصلصلة، وقيل هو صوت متدارك لا يدرك أول وهلة منه. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو كما كالصوت الذي المتدارك الذي يأتي ولا يدرك كنهه في البداية، أو بمعنى يأخذ بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أشده علي. أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. هذا إذن هو صوت متدارك يسمعه ولا يثبته عند أول ما يسمعه حتى يتفهم ويستثبت فيتلقفه، بعد ذلك يتلقف الوحي. هذا صوت الملك بالوحي في بدايته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، قال فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق، أي الوحي أو القرآن الذي ينزل. وهذا الحديث في سنن أبي داود وابن حبان في صحيحه، وهو له شواهد كثيرة أيضا، وهو من الأحاديث الصحيحة التي يستدل عليه بها في مثل هذه الأمور. وقد يسمع من حول، قد يسمع أيضا، يعني عندما يأتي وله مثل صلصلة الجرس أو سلسلة الحديد على الصفا، قد يسمع هذا الأمر من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عنده دوي كدوي النحل. هذا يسمع عنده، يعني قد يأتي الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين أصحابه، فأصحابه رضي الله عنهم يسمعون في بداية الوحي دوي كدوي النحل، فيدركون أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ذكره أو أخرجه الترمذي والإمام أحمد والنسائي في الكبرى، وهو أصح ما ورد في الباب. هناك أحاديث كثيرة يعني تدل على هذا الكلام الذي قلناه، ونحن ما زلنا نتكلم في الهيئة الملكية التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل: ما الحكمة في صوت صلصلة الجرس؟ طبعا هي تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي، لأن أخواننا يعني كما ذكر في الأحاديث، كما ذكرنا في الأحاديث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين في كثير من الأحاديث بأن الوحي عندما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام الوحي يكون شديدا عليه وهو أشده، وقد يعبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بحصول الكرب، يعني أنه يكرب صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك. وهذا الكرب قد يأتي على شكل ثقل، عند نزول الوحي يثقل جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فكما ورد في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: وقد نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذ زيد، قال: فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا من شدة هذا الوحي الآن إما أن يكون الملك يتمثل بهيئة بشرية وهذا أخفه على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتهيأ النبي عليه الصلاة والسلام ليكون متلقيا عن الهيئة الملكية وهو في هيئة بشرية وهو أشد ما يكون على النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يكون صوته صلصلة الجرس وغيره وكتهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي، كما عندما كان في غار حراء غطه جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه الغطة أيضا تهيئة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي. نعم، أيضا من هيئته صلى الله عليه وسلم، من هيئة الملك إذا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، طبعا كان يأتيه على صورة بشر وأشبه ما يكون بصورة دحية الكلب، وأنتم تعلمون حديث جبريل عليه السلام الذي رواه سيدنا عمر بن الخطاب وهو الحديث الصحيح، عندما جاء رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر سفر، وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، وفي آخر الحديث قال: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. فإذا جاء على هيئة بشر ودخل وجلس ورآه الصحابة، أيضا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، رآه الصحابي أيضا بصورة بشرية. لذلك ورد في الحديث، في حديث الحارث بن هشام عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، في القسم الأول كصلصلة الجرس، ثم القسم الثاني وأحيانا يقول صلى الله عليه وسلم: يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: إنما ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجال. طبعا هذه الهيئة البشرية التي كان يأتي بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك نحن نكون قد استوعبنا أقسام الوحي، وحالاته التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسنستعرض ملخصة بالمراتب التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه في علوم القرآن. فذكر أن مراتب الوحي، وهي أولا أن يلقي الله ما يريد إلقاءه إلى النبي مباشرة بطريق خفي سريع دون واسطة، 2 أن يكلم الله النبي من وراء حجاب تكليما، 3 أن يرسل الله الملك إلى النبي فيلقي إليه ما أمره الله تعالى به. هذه ثلاثة أنواع. هذه الأنواع الثلاثة كل واحد منها تحتها أنواع، ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى على شكل مراتب. المرتبة الأولى الرؤية الصادقة، المرتبة الثانية أن يأتيه الملك يقظة، المرتبة الثالثة أن يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه فيعي عنه ما يقول، المرتبة الرابعة أن يأتيه الملك على حاله الملكية ويوحي إليه فيسمعه ولا يراه، وهذه من أشد ما كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظن أنه سيقبض صلى الله عليه وسلم، وهذه كما عبر عنها صلى الله عليه وسلم بصلصلة الجرس. المرتبة الخامسة أن يأتيه الملك جبريل ويراه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الملكية العظيمة التي خلق عليها ويسمعه فيوحي إليه ويأخذ منه الوحي، وهي المرتان اللتان ذكرتها أمنا عائشة رضي الله عنها. هذه المراتب الخمسة، المرتبة الأولى تدخل في إلا وحيا، والمراتب الباقية أو يرسل رسولا. المرتبة السادسة كلام الله تعالى للنبي من وراء حجاب كما ذكرنا في قصة الإسراء والمعراج. المرتبة السابعة كلام الله تعالى للنبي وحيا بلا واسطة ملك ولا حجاب، وكما كلم الله تعالى موسى تكليما. هذه مراتب الوحي التي ذكرها، ونحن ذكرنا أيضا حالات الوحي عندما كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي اليوم إلى هذا القدر، نكون قد تكلمنا عن معنى الوحي وأنواع الوحي ومراتب الوحي وأقسامه وهيئاته وحالاته، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله تعالى خيرا على صبركم وإصغائكم ومتابعتكم، وأرد السلام على من سلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.